إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل بينهم مسافات، ورتب على المسافات أحكاما، وكل وسر كل خلل موجود في الكون هو اختصار المسافات التي جعلها الله بين الخلق. فجعل بين الرجل ومرأته مسافة، وجعل بين الوالد وولده مسافة، وجعل بين الحاكم والمحكوم مسافة، وهكذا. لا تجد طائفة من الناس إلا وبينها مسافات. هذه المسافات رتبت عليها أحكام. وأنا في هذا اليوم أقف مع مسافة بين اثنين هما أصل هذا الكون كله، ألا وهي المسافة يعني بين الرجل وامرأته. وإنما حدا بي أن أطرق هذا الموضوع لما رأيته من كثرة المشاكل في البيوت، حتى أنني منذ فترة ليست بالقصيرة أجمع كل ما يقع تحت يدي من القرن الأول إلى آخر القرن الرابع من المشاكل التي حدثت بين الرجل والمرأة، وكيف كان حلها، كيف تصرف الرجل، كيف تصرفت المرأة، لأستضيء بهذا الجيل الكبير في حل المشاكل الجيل الحالي. هناك حقيقة، وهي أس المشاكل، أو من أس المشاكل، حتى أكون دقيقا في كلامي، من أس المشاكل. وهذه الحقيقة أن المرأة لا تعرف حقيقة دور خطير في حياة الرجل. إن الله جعل السكن إليها وليس إلى الرجل، فإذا وجدت البيت متعكرا كان سببه في المقام الأول في الغالب المرأة. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فكان السكن إليها. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لأن الرجل بطبيعته متحرك، يعني عمارة الأرض عليه، وهو المخترع، وهو الذي ينظم شؤون الحياة وإلى آخره، طبيعته متحرك، لابد لهذا المتحرك أن يسكن إذ لا يتصور أن يتحرك في الخارج ثم يدخل بيته فيجد امرأته كالمرأة التي كانت تناكل زوجها، فطلب منها هدنة، يعني المشاكل يومية. قال لا طيب نتفق إن يوم مشاكل ويوم راح، خلص اتفقنا. دخل عليها في يوم الراحة لقاها بتغني وبتقول بكرة النكد بكرة. ها يعني ايه؟ يعني عرض مستمر. هو ده يوم الايه؟ هو ده يوم الهدى؟ لا، يعني احنا الرجل المفترض اذا اراد ان يدخل بيته ينبغي ان يترك مشاكله على عتبة البيت ثم يدخل بيته فيجد امرأة تستقبله وتزيح عنه تعب اليوم كله. ولا يستقيم هذا بطبيعة الحال إذا كان هما الاثنين داخلين من الشغل، هي جاية من العمل وهو جاي من العمل، من الذي يستوعب الآخر؟ وطب الرجل عنده مشاكل كثيرة طول النهار في مشاكل، ومرأته طالما دخلت في الشغل والعمل عندها أيضا مشاكل، من الذي يحتوي الآخر ومن الذي يسكن إلى الآخر؟ وقد علمتم من الآيتين في كتاب الله عز وجل أن السكن إنما يكون إلى المرأة. ولا يعرف قدر الرجل أو المرأة إلا في حال الغضب، كما قال الشاعر: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. يعني البخور ما تشمش ريحته ولا تعرف حقيقة رائحة البخور إلا إذا ولعت فيه، حطيته على النار. هذه معنى البيت: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. وقال القائل: يقابلنا السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. فهو الإنسان لا يعرف أبدا إلا في حال الغضب. فهلموا إلى أفضل إنسان مشى على الأرض بقدميه، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله إذا غضب مع امرأته؟ لأن لنا فيه أسوة. أسوتنا الأولى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. أما حلمه فتضرب الأمثال ببعضه، وحسن خلقه تعجز الأقلام عن وصفه. فهلموا لنعرف متى يغضب وكيف يغضب. أما متى يغضب فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط امرأة ولا وليدة ولا أمة ولا وليدا ولا أمة إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه أحد. خلاص، طالما المسألة متعلقة بمحارم الله. الحديث الذي أسوقه بين يديكم الآن هو في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي روى هذا الحديث عن عمر هو ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: كنت مع أمير المؤمنين في الحج وهم رجوع. قال: كنت مع أمير المؤمنين حج وحججت ثم رجع فعدل عن الطريق فقضى حاجته فجاء فصببت عليه وضوءه وقلت له: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة عن مسألة فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني. قلت يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار في بني زيد بن أمية، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر الوحي وما يكون أي عند النبي عليه الصلاة والسلام من كلام أو من مشكلة أو نحو ذلك، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ كيف تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه اليوم حتى الليل؟ قال فأفزعني ذلك، وقلت أو تفعل حفصة ذلك؟ لقد خابت وخسرت. ثم جمع عليه ثيابه ونزل إلى حفصة، قال أي بنيتي، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قال لها لقد خبت وخسرت، وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاء صاحبي عشاء في يوم نوبته فطرق الباب طرقا شديدا وقال أثم هو؟ وفي رواية أنائم هو؟ قال فخرجت إليه فزعا، قلت ما لك؟ قال حدث اليوم شيء عظيم. فقلت له أجاء غسان؟ قال لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. فقال عمر قد كنت أعلم أنه يوشك أن يكون ذلك، لقد خابت حفصة وخسرت. فجمع عليه ثيابه ونزل إلى حفصة، فدخل عليها فإذا هي تبكي، فقال لها أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. قال قد قلت لك ذلك، والله لولاي لطلقك. أنا يعني لما بأروي الحديث عادة أرويه من كل طرق الحديث، لكن أعزوه إلى أعلى المصادر، يعني ممكن أقول في الصحيحين، ودي تلاقي بعض الألفاظ التي أذكرها ليست في الصحيحين لكن ممكن تكون في بعض كتب السنن الأخرى، لكن لما بأجمع الحديث وأجمع زيادته بعضها لبعض بأحفظها وأرتبها بطريقتي. برضه أنا أقول هذا الكلام ليه؟ لأن أنا عارف أني برضه في الجلوس ناس من المشتغلين بالحديث فممكن يصطدني ويقول لك بس هذا ليس في الصحيحين ولا بتاع، فدي طريقتي في عموما في شرح كل الأحاديث وليس في هذا الحديث وحده يعني. قال عمر ثم نزلت إلى صلاة الفجر فصليت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له وكان على باب المشربة غلام له أسود يقال له رباح. فذهبت إلى المنبر فإذا رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم، فغلبني ما أجد، يعني غير قادر على أن يتحمل. فذهبت إلى الغلام فقلت له استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فرجعت وجلست بجانب المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فذهبت فجلست عند المنبر وغلبني ما أجد، فذهبت إلى الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال فهممت أن أخرج من المسجد، فبينما أنا عند الباب إذا الغلام يناديني قد أذن لك. قال فدخلت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه، فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر. قلت يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله لو رأيتني؟ قال فأردت أن أستأنس. فقلت يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتبسم تبسمة أخرى. قال فجلست. فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس وقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل علينا شهرا، فدخل علينا من 29. فقلت يا رسول الله قد أقسمت أو حلفت ألا تدخل علينا شهرا وقد دخلت علينا من 29 أعدها عدا؟ فقال لها الشهر 29. قالت فكان ذلك الشهر 29. ثم نزلت آية التخيير فخيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بي، فاخترته ثم اختاره سائر نسائه وفعلنا كما فعلت عائشة. هذا هو الحديث، طبعا هو مشتمل على فوائد كثيرة، لكنني سأقف على عصب موضوعي وسأحليه أيضا ببعض الفوائد التي في هذا الحديث مما أرجو أن تخدم موضوع المحاضرة. القصة كما سمعتم بدأت بسؤال لابن عباس، ظل سنة يريد أن يسأل عمر ولكن ترده حشمة عمر، فقال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة عن هذا السؤال، من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال: وعجبا لك يا ابن عباس، سر تعجب عمر آت من شيئين. الشيء الأول أن ابن عباس كان له موهبة في التفسير، وكان يتتبع كل شيء من أسباب النزول إلى معاني الآيات إلى آخره، وهو معروف بلقب مشهور أنه ترجمان القرآن. ومن طالع تفسير ابن جرير الطبري وجد أن أغلب التفسير يدور على ابن عباس. نعم، ليس كل كلام ورد في تفسير ابن جرير يصح إلى ابن عباس، لأن ابن عباس يروى عنه التفسير بستة أسانيد أو سبعة، منها ثلاثة أسانيد ضعيفة وبعضها ضائع. أهل التفسير بيتسهلوا في نقل كلام ابن عباس في الآيات، ولكن أنت إذا أردت أن تحقق الثابتة عن ابن عباس ستجد ثلاثة أسانيد، وربما انضاف إليها إسناد رابع هو الذي يثبت على ابن عباس في التفسير. أما بقية الأسانيد فهي لا تصح من جهة الإسناد. فابن عباس كان موهوبا في التفسير، فتعجب عمر من ذلك. وله مع ابن عمر بن الخطاب قصة شهيرة في الصحيح أيضا، لما كان ابن عباس لما كان عمر يدخل ابن عباس في مجالس كبار الصحابة، وكان هو صغير السن، فغضب عبد الرحمن بن عوف أن يدخل عمر ابن عباس مع هؤلاء البزل القناعيس، ناس كبار من الطبقة الأولى من الصحابة، وابن عباس كان صغيرا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لما يدخل عمر ابن عباس بيننا ولنا أبناء مثله؟ فبلغت الكلمة عمر فسكت ولم يعقب عليها، ولكنه في مجلس من مجالسه سأل الصحابة الجلوس معه وقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما تقول يا فلان؟ قال: هذا إعلام من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كمل الدين أن يستغفر الله، فسر الماء بالماء، فسر الماء بعد الجهد بالماء. طيب وانت يا فلان برضو كما قال أخي، وانت يا فلان كما قال أخي. طب قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال ابن عباس: وعلمت أن عمر يريد أن يريهم مكاني. قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشارة من الله عز وجل أنه إذا وصل الدين إلى الناس وأمره بالاستغفار ما بقي له دور، فحينئذ ده معناه الوفاة النبوية. فقال: والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول. فأراد عمر أن يظهر مكانة ابن عباس وإن كان صغير السن بين هؤلاء الجهابذة من الصحابة رضي الله عنهم. السبب الثاني أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه هز المجتمع كله. أولم يمر بك في الحديث قول عمر لما دخل المسجد قال: فوجدت عند المنبر رهطا يبكي بعضهم. لماذا يبكون؟ أنا أعتقد لو طلقت ابنة واحد من هؤلاء ما بكى، لكنهم كانوا يبكون لتكدر خاطره صلى الله عليه وسلم، وكانوا يراعونه إلى الغاية القصوى. وكان كما قال جابر في حديثه الطويل الممتع الذي رواه الإمام أحمد من حديث نبيح العنزي عن جابر، أنا سميت الصحابي التابعي علشان اللي عايز يستمتع بهذا الحديث يذهب إلى كتاب أطراف مسند الإمام أحمد ويجيب ترجمة نبيح العنزي عن جابر ويقرأ الحديث الطويل الممتع الجميل في دين جابر وكيف قضاه النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول جابر في هذا الحديث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت عنده وقدم له الطعام، قال: ومجلس بني سلمة ينظرون إليه ولا يقترب واحد منهم خشية أن يؤذيه، وكان أحب إليهم من أعينهم. دي الرواية اللي في مسند أحمد بإسناد صحيح، كان أحب إليهم من أعينهم، فكانوا يبكون، كانوا يرعونه للغاية القصوى. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه ده يزلزل المجتمع بالكامل، كما وقع في حادثة الإفك، زلزل المؤمنون زلزالا شديدا في حادثة الإفك. فكيف يزلزل المجتمع بمثل هذا ويخفى مثل هذا على ابن عباس مثلا؟ فلذلك تعجب عمر، يعني يخفى مثل هذا الحدث الجلل عن ابن عباس في حرصه على العلم ويعني سيرته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعجبا لك ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، بدأ يحكي له الإيه القصة. قال: كنت أنا أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهم في عوالي المدينة، ينزل يوما وأنزل يوما حتى لا يفوته شيء من أقضيات النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مجلسه صلى الله عليه وسلم حافلا، لا يجلس أحد في مجلسه إلا لابد أن يأتي واحد يشتكي واحد، أو امرأة تشتكي زوجها، أو أنه استأنف كلاما من عنده، أو نزل عليه شيء من الوحي. مجلسه كله كان كذلك. فيبقى حتى لا يفوت عمر بن الخطاب شيء ولا يفوت الأنصار شيء، يبقى كل واحد يقعد يعمل عزين نبطشيات كده، يحفظ ما يقول ثم يرجع إلى عمر فيقول: حدث اليوم كذا وكذا وكذا، وإذا نزل عمر فعل مثل ذلك. قال: وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. ده الفرق بين معاملة أهل البدو للمرأة وأهل الحضر للمرأة. تلاقي أهل الحضر اللي هم في المدينة فاين، ها فيري فاين، ها يعني مش فاين بس، يعني حتى تلاقي الراجل يقول لامرأته مثلا في المول أو سوبر ماركت: يا ماما أنت عايزة الحاجة دي؟ وأصبحت مسألة دارجة. أنا كنت شغال زمان في سوبر ماركت يعني، وكنت أستغرب الأول، ما كنتش فاهم الجماعة بتوع الحضر دول واللغة بتاعتهم، ولكل قوم لغة. ألاقي المرأة مثلا صغيرة في السن والراجل عجوز، وبعدين يقول لها يا ماما، أقول معقول دي أمه؟ أنا بينه وبين نفسي يعني أقول معقول دي تبقى أمه؟ دي ده المفروض أمه تبقى قرشانة يعني، هو مثلا راجل قد كده والست لسه بسكوتة يعني حاجة صغيرة يعني. فقلت لصاحب المحل، قلت له معقول دي تبقى أمه؟ قال لي: لا دي مراته. قلت له: ازاي؟ بقول لها يا ماما. قال لي: ما هو ده اللي ماشي في دي العملة السائدة يعني. وتبص تلاقي ايه الكلام الجميل اللي النساء بتحبه موجود عند أهل الحضر. يعني المرأة دايما المشاكل، بقى الواحد عايش مشاكل البيوت والكلام ده من حوالي 27 سنة. فاللي لاحظته مثلا، تقول لي الست مثلا تقول لي: ما عادش رومانسي، ما عادش يقول لي كلام جميل، والكلام ده كنا في أول الزواج ياخدني وكنا نشبك إيدينا في إيدين بعض، دلوقتي مش ممكن. حتى أقول له حط إيدك في إيدي، ما بيرضاش حط إيدي في إيده. وكان أيام كتب الكتاب يعمل مشاكل مع أبويا. ليه؟ يقول له: أنا عايز نروح نصلي في الجامع سوا. بعد ما تزوجنا أقول له: خدني الجامعة عايز أحضر الخطبة. لا مش فاضي، ها، وعايز يقعد معاها يشرح لها فقه السنة ومش عارف ايه بتاع الكلام ده. ليه؟ عايز يقعد أطول ايه مدة ممكنة، وهو لسه عاقل يعني. بعد ما بيتزوج وخلاص وانتهت القصة، خلاص ما عادش ايه لا عايز ياخد المرأة لا في مسجد ولا ياخدها في فسحة ولا إلى آخره. ده نمط المدينة عموما. نمط البدو والريف المرأة للخدمة والخلفة، هو ده النمط. وانت لو تشوفوا مثلا في البدو تلاقوا كده، ما فيش واحد بدو مثلا ممكن ايه يتكلم بالكلام الجميل الحلو اللي بيقوله أهل الحضر، والكلام ده للمرأة يعتبر انه عيب، حتى ان المرأة لو حاولت انها ترقق صوتها مش عارف ايه، وليه انت ايه الموضوع ده، ايه الدلع الفارغ اللي انت عايش فيه ده ومش عارفين الكلام ده، كلمة جد مثلا يعني ما يقبلش منها الايه، ما يقبلش منها الكلام على طول صد رد. ده الكلام ده اهل البداوة او اهل الريف يعملوا ايه الكلام ده. عمر الخطاب ده كان من المهاجرين، وتمام، فيقول كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا. نغلب نساءنا يعني ايه؟ يعني المرأة ليس لها رأي إطلاقا، تكلمش أبدا. الرجل يتكلم مهما يتكلم، يغلط ما يغلطش، المرأة ما تشرش عليه في حاجة. قال فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. يعني الست بتمشي كلامها على الإيه؟ بتمشي كلامها على الراجل. مش معنى ذلك إن الراجل ضعيف شخصية ولا حاجة، لكن لا يكرمهن إلا كريم. وفي حديث جابر في صحيح مسلم الحديث الطويل اللي هو في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر كلمة جميلة لما عائشة رضي الله عنها نفست في الحج كما أنتم تعلمون، وبعدين حبت تاخد عمرة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، قال أنفست؟ قالت نعم. فقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذ من التنعيم العمرة المعروفة اللي هي بعد الإيه، بعد الحج يعني. يقول جابر في هذا الحديث وفي صحيح مسلم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت عائشة شيئا تابعها عليه. ودي يعني أخلاق الرجل الذي يعرف معنى الرجولة. ليه؟ لأن المرأة أسيرة، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقاله في حجة الوداع، قال: إنهن عوان عندكم. العاني الأسير، المرأة أسيرة في سجن الرجل، فكن سجانا ذا مروءة. كن سجانا ذا مروءة. المرأة دخلت سجنك 100%، مش ممكن تاخد افراج الا بورقة الطلاق، ادي الافراج بتاع المرأة عشان تطلع من السجن بتاعك. لكن طول ما انت لم تطلقها مسجونة، حتى لو انت رفضت ان انت تطلق، ما تعرفش تتزوج واحد غيرك ابدا لحد ما تطلق، فهي مسجونة. فانا ما افهمش يعني يكون واحد سجان وماسك المسجون مكتفه وعمال يضرب فيه ويقول له لو راجل أملي رد علي، طب ما تفك القيد بتاعك. فالرجل الذي يعرف معنى الرجولة هو الرجل الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. ما احنا عارفين يا سيدي ان انت كرجل معك صلاحيات كثيرة، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، عارفين المسألة دي، وعارفين ان الشرع اعطاك صلاحيات كثيرة، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، حتى لو كان الذي يكره أبوه. يعني تخيل لو في أب مجوز بنته على بعد 600 كيلو، وجايب لها زيارة وبتاع وأكل وشرب والكلام ده، وزوجها يكره هذا الأب، ونبه على المرأة وقال لها إذا جاء أبوك لا تفتحي له الباب. يجي الأب من المسافات دي كلها بالمحمل بقى بالكلام ده، ما تقدرش تفتحه. يعني شوف الشرع ادى للرجل صلاحيات، فاحنا عارفين يا سيدي ان انت معاك صلاحيات وبتعمل كل حاجة، بس لابد ان تستعمل الاخلاق النبوية في هذا. امرأة ثابت بن قيس اول مخترعات في الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم طالع يصلي الفجر لقاها واقفة على باب البيت، قال: ما لك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، أنا من سكة وهو من سكة، أنا لا أعيب على ثابت شيئا في دينه ولا خلقه، لأن ثابت بن قيس ده من أهل الجنة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فقده وكان رجلا رفيع الصوت، يعني لما يوشوشك اللي في آخر القاعة يسمعه بوضوح، يعني الموجة بتاعته الموجة الطويلة، ها مش القصيرة اللي على ودنك، لا ده الموجة الطويلة، كان صوته عالي بطبعه كده خلقته كده، فكان دايما ايه لما يتكلم يرفع صوته في الكلام. فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أنك أنا حبط عملي، وجلس في بيته وتوارى. النبي صلى الله عليه وسلم فقده، أين ثابت؟ كان سعد بن عبادة جارا له، قال رسول الله وجاري ولا أعلم له شكا، لا أعلم أنه لا مريض ولا شيء من هذا الكلام، طب اعلم لي خبره. راح خبط عليه، خرج إليه ثابت يبكي، قال مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، قال له أنا من أهل النار، أنا حبط عملي. قال له لما؟ قال إني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي. فجاء سعد بن عبادة وقال يا رسول الله إنه يقول كذا وكذا، قال لا بل هو من أهل الجنة. خلاص رجل أهل الجنة، امرأة نفسها تقول أنا لا أعيب عليه شيء لا في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام اللي هو كفران العشير. كفران العشير اللي هو أكبر بلاء تبتلى به المرأة، عندها عمومات، يعني أفضل من يستعمل صيغ العموم المرأة، لما تغضب من زوجها تقول له أنا عمري ما شفت معاك يوم راح، ده مش عموم ده كنس، ده كنس، ده ها عمري ما شفت معاك يوم راح، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وإذا المرأة غضبت من الرجل تقول له ما رأيت منك خيرا قط. اللي يبقى مرت الرجل كلمة قط دي، قط ولا يوم، فتقوم مسحك منه بأستيك على طول، تبص الورق تلاقي كله أبيض وهي ماشية تمسح. فده أكبر إشكال للمرأة بتواجهه، إنها لما تغضب من الرجل تعمل كده. فدي امرأة زينة خيرة تقول أخشى الكفر في الإسلام، إن أنا أكفر العشير أدخل النار، اللي دخلني النار لا أنا أعيش بلا زوج إلى أن أموت ولا أدخل النار. فقال مالك قتل أنا ولا ثابت بن قيس، والقصة معروفة، أثر الدين عليه حديقتها وإلى آخره يعني. فطبيعة الرجل اللي هو بيستعمل معنى الرجولة أن يكون سهلا مع المرأة، طالما المسألة بعيدة عن الحرام والحلال، مفيش فيه حرام يعني، والمسألة مباحة وبإمكانك أن تفعل افعل. ده كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان خلق الأنصار. شوف عمر بن الخطاب وهو بيتكلم استخدم كلمة جميلة جدا، وهو مش عاجبه الكلام ولا عاجبه تصرف الأنصار ولا عاجبه أن الأنصار يبقى لين مع امرأته ومش عارف ايه وياخد ويدي معاه، لا ده في رواية البخاري، بعض رواية البخاري يعني، هو بيقول فطفقنا نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. طيب من وجهة نظر عمر اللي بيعمله نساء الأنصار أدب ولا قلة أدب؟ قلة أدب من وجهة نظر عمر بدليل الكلام الآتي، ولكن لم يستعمل هذا، إنما استعمل كلمة إيه؟ أدب، عشان برضو وإحنا بنستخدم الألفاظ بتاعتنا ننظر إلى أفضل الألفاظ نستخدمها. وفي الرواية الثانية فطفقن نساؤنا يأخذن من أرب نساء الأنصار، بالراء المهملة، الأرب اللي هو العقل. ليه؟ لأن الطبع بيسرق، كل الناس تبص للناس وتتعلم، بالذات النساء لما يقعدوا مع بعض يقعدوا يدودوا ومش عارفين الكلام ده، وبيعمل فيه وبيخلوا ويساوي مش عارفين الكلام ده، وبعدين شكله اليومين دول بيلعب بديل، والقرش جرى في ايده وناوي يتجوز عليا، تقول لا قصقص ريش ولا يلف على غيرك، واذا كان له ديل اقطعيه. ها، والوصاه بقى اللي النساء بايه بيوصوا بعض فيها الكلام ده. فالارب اللي هو العقل يعني ينقل بقى ايه من عقلها والكلام ده ويقلدوا بعض والكلام. قال عمر: فصخبت علي امرأتي ذات يوم. انا عايزك بس تتأمل في الفاظ عمر ابن الخطاب. صخبت علي، الصخب ده معناه ايه؟ ضوضاء شديدة جدا. فراجعتني، ادي الصخب اللي المرأة عملته، بس اعتبر عمر ان هذا من الصخب، ان مجرد تقول له ما رأيك يا أبا حفص إن بدل ما نعمل كذا نعمل كذا، هو ده الصخب بقى. قال في الرواية الثانية بقى هي في البخاري أظن، قال: فتناولت قضيبا فضربتها، تمام، وقلت لها: أتراجعينني؟ من أنت وأنت ليكي كلام معايا ولا بترد علي ولا الكلام ده؟ قالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وأنت لسه عايش العيشة بتاع زمان؟ لا، الدنيا اتغيرت. ها؟ الدنيا اتغيرت. قال: كيف لا أراجعك وأزواج النبي؟ أهدي بقى القدوة، كل واحد لازم يرجع لمين؟ لازم يقاله كبير يتأسى بيه، الكبير بقى اللي ما فيش حد بيعرف يراجعه، اللي هو السقف يعني، وصل للسقف. قال: كيف لا أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه اليوم حتى الليل؟ أنا مرة زمان خالص يعني وأنا شاب، لما قلت هذا الحديث عكست الجملة دي، فلما عكستها قلبت المعنى وكان وحش جدا. وأنا الحقيقة دي يمكن للمرة العشرة بعتذر عن هذا الخطأ. ليه؟ لأن الواحد يعني مثلا بيتكلم قاله يجي 30 سنة، فهتبص تلاقي مثل واحد قال 10,000 شريط ولا 15,000 شريط ولا بتاع ولا الكلام ده، فيقوم بعض الناس يسمع شريط قديم قوي يلاقيني بقول كلمه مثلا غلط، ما يستثبتش الكلمه دي انا قلتها من 30 سنه ولا من 25 سنه، يقول بس امسكوا من رقبته، هاتوا بيقول كذا وكذا 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 وكذا، ويبتدي يطبع الشريط ويوزعه ومش عارف بيعمل ايه ويخلي ايه ويسوي ايه ويتكلم، والكلام ده انا قايله منين مثلا؟ ورجعت عنه، بس هو لم يقع على الشريط اللي انا رجعت فيه. ما انت لما كنت انا ليه 10,000 شريط مثلا، هو انت هتعرف تجيب انا رجعت امتى ولا عملت ايه ولا خليت ايه؟ فزي ما تقول يعني الخطا اللي الواحد بيقع فيه وبينتشر لازم يعتذر كل مره عنه، كل ما تيجي مناسبته لازم يعتذر عنه، لاحتمال ان الرجل اللي هو عمال يطير بالشريط ده اذا كان حسن النيه يعني يتقي الله ويرجع ويصحح الايه؟ يصحح المعلوم. انا الخطا اللي وقعت فيه قلت: يهجرنه الليل حتى الصبح. وطبعا الخطأ جاي منين؟ جاي من انه بيعارض حديثا صحيحا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فانا لما اقول يهجرنه الليل حتى الصبح يبقى وقعنا تحت لعنة الملائكة. ده قول لي هم ايه؟ امهات المؤمنين. وده طبعا شوف اهو يعني، شوف كلمه بدلت كلمه، شوف عملت ايه يعني، مصيبه يعني. لكن الروايه اللي موجوده في الصحيح: يهجرنه اليوم حتى الليل، لان ما يقدروش يهجروا بالليل. ليه؟ لان في لعن للملائكه زي ما انتم سامعين في الحديث يعني. عمر بن الخطاب استعظم هذا، وبعدين زي ما بتقول كل واحد بيدور على اللي ليه يعني. ما قالش: أو تفعل عائشة ذلك؟ أو تفعل أم سلمة ذلك؟ لا، قال: أو تفعل حفصة ذلك؟ فلم يسم إلا ابنته، إنما عائشة والكلام ده تعالوا كل واحد أهم حاجة اللي هي الابن تعلق بابه، اللي هو باب يكون حريصا عليه ويخاف عليه. اللي هو الخوف الفطري الموجود عند الآباء، خوف فطري ومحبة فطرية على الولد. أنا عايز الأبناء الصغار يقدروا هذا للآباء، لأن إحنا عندنا ظاهرة العقوق مع انفلات الأخلاق والتقدم العصر والكلام ده وكثرة المال، وبعدين حتى لو ما عندوش مال بيبص لصاحبه اللي معاه فلوس. يعني أب مسكين عامل جاب لي ابنه في يوم من الأيام، والولد عمل خناقة مع والده، فجاء بيبكي الرجل وابنه معاه. ايه يعمل حاج المشكلة بتاعتك؟ قال لي ابني عايز محمول باربع تلاف جنيه. الكلام ده كان من حوالي 5 سنين. تعرف 4000 جنيه يعني ما يشيلهاش الا وزير. من 4 سنين ما كانش يشيل محمولة باربع تلاف جنيه الا وزير. له زميل في المدرسة ابوه شغال عندكم في الكويت هنا، تمام؟ والاباء اللي دايما بيشتغلوا بره يروح شهرين في السنة للبلد عايز يعوض غيابه بالمال، عشان الولد لو جاب في يوم من الايام انحرف ولا حصل حاجة يقول له انا يا ابني انا قصرت في حقك، مش كنت بتعوز كذا ببعت لك، وعوزت كذا بعت لك، وقلت لي عايز ساعة جبت لك، وعايز عربية جبت لك، وعايز. بيعوض غيابه بالايه؟ بالفلوس، مع انه لا يعوض غياب الاب شيء ابدا، بس الاب عايز تكئة علشان يرتكن عليها. اذا الولد عقه يقوم بقى يبتدي يمن عليه بالقصة، وانا ما قصرتش في حقك، وانا اتغربت ليه؟ اتغربت علشان ابني لك بيت ملك وتلاقي لك شقه تمليك، وصاحبك الفلاني مش لاقي يسكن، وصاحبك العلاني مش عارف يتجوز، وصاحبك الترتاني مش عارف ايه الكلام، وانت اللي معاك شقه تمليك وجوزتك وعملتك كده. فحصل بقى قال له انا عايز محمول زي اللي مع صاحبي. قال له كام يا ابني؟ قال له ب4000 جنيه. الراجل طبعا سمع الرقم اتخض، لان هو عامل بسيط يعني. فالمهم حصل ايه؟ شكل بين الولد وابنه، فقام قايل له ايه الولد؟ قال له لما انتم مش قادرين تصرفوا علينا بتخلفونا ليه؟ الاب لما سمع الكلمه كانه واحد ذبح، هو بيقول لي كده، بيقول لي كاني ذبحت. ده انا بشتغل ورديتين، اطلع من شغل اروح شغل، وبرجع اخر النهار ظهر بينشر وركبي مش شايلاني علشان اقدر اصرف على دول. يقول لي مش عارفين تصرفوا علينا بتخلفونا ليه والكلام ده. فحتى الانسان اذا ما كانش عنده مال برضه بينظر للناس الاخرين وعايز يقلدهم في مساله المال فالاب، اي اب في الدنيا عنده خوف فطري، محبه فطريه على الولد. عشان كده لم يوصي الله تبارك وتعالى الآباء بالأبناء في القرآن مطلقا إلا في آية واحدة، دايما وبالوالدين إحسان، دايما. إنما الآية التي أوصى الله عز وجل فيها الآباء بالأبناء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بس. الكلام كلام طويل، وأنا يعني سأتممه غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، أتمم بقية فوائد هذا الحديث، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني القلوب مفتوحة لتقبل ما أقوله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.